إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ أيها الأفاضل ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول السائل: كيف الجمع بين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة؟ لا يمكن الجمع بين هاتين القاعدتين. الأولى قاعدة شرعية، والثانية قاعدة جاهلية يهودية. الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه لا بد أن تكون الوسائل صحيحة والغاية صحيحة، مثل المشي للمسجد للصلاة. وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة، هذه القاعدة باطلة لا تصح، جاهلية. معناها أن المقصد إذا كان صحيحا في بأي وسيلة وصلت إليها فأنت مصيب. كمن يشرب الخمر للتداوي، وكمن يسرق لكي يتصدق، هذه باطلة لا تصح. لا بد أن تكون الوسائل صحيحة والغايات صحيحة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل هناك حديث ألينكم قلوبا ألينكم مناكب في الصلاة؟ الحديث: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، رواه أبو داود وهو صحيح وهو السلسلة الصحيحة. خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا في أيدي إخوانكم. يقول: ما تقول في الجهاز الكهربائي الذي يقتل الذباب والحشرات ويحرقه؟ تقدم معنا في الدرس السابق أن الصحيح من أقوال العلماء أن ما جاز قتله لا يجوز أن يقتل بالنار، لأن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل. فهل هذا الصعق الكهربائي نوع من أنواع النار أم لا؟ الراجح من أقوال العلماء أن هذا ليس بنار وليس في حرارة البتة، فإذا لمسته بيدك لا تجد منه حرارة ولا يخرج حرارة، إنما صعق فيجوز. يقول: حكم هذا القول بأمر الله للقدر سلمك الله، القدر من أمر الله عز وجل، القدر من أمر الله عز وجل. إن قال قائل: انتصرت إرادة الأمة، هل في هذا القول إشكال؟ لا أدري. الأصل أن النصر من الله عز وجل، ولكن هذه المقولة لا أدري، لم أقف على فتوى فيها وسأراجع أكثر. يقول: ما الراجح والأفضل مثل هذه قريب من هذه المقولة، مقولة أن إرادة الشعب غلبت، وقول بعضهم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذه باطلة شركية تنافي التوحيد. إرادة الله نافذة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وهذا يجعل إرادة الشعب أعلى من إرادة الله عز وجل. يقول: ما الأفضل والراجح في قضاء سنة الفجر، هل تقضى بعد صلاة الفجر أم بعد شروق الشمس؟ الأفضل بعد شروق الشمس وارتفاعها، ولكن الجواز يجوز في الوقتين، يجوز أن يقضي الإنسان سنة الفجر بعد الفجر، ويجوز أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها. الصفة الأولى دل عليها إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجل من أصحابه في السنن يصلي بعد الفجر، قال له الفجر أربعا، قال إني لم أصلي ركعتي الفجر، قال فلا إذن. وثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاتته ركعتي الفجر فليصليها إذا طلعت الشمس، والقول مقدم على الإقرار فهو الأفضل، وإن كان الإقرار يدل على الجواز. يقول في باب التسمية على الذبيحة: شاهدت البعض من أصحاب الذبيحة في المقصب يسمون على ذبيحتهم خوفا من أن العامل القائم على الذبح نسي التسمية. الأصل أنه سمى، والمسلم يذبح على اسم الله عز وجل. وقد ذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأعراب يأتونهم بلحم لا يدرون أسموا أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. هل ترك المشي إلى المسجد والذهاب بالسيارة دوما هل من ترك الشيء العسر؟ هذا فيه نص، فالأمر بالمشي إلى المسجد سنة وعدم الركوب. وقد جاء الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت، فنص على المشي وعدم الركوب. وكان من الصحابة رجل بعيد الدار ولكن لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اتخذت حمارا تركبه في الرمضاء والظلماء؟ فقال: إني أحتسب رواحي وغدوي إلى الصلاة. فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد جمع الله له ذلك. فهذه ليس من هذا الباب، فالأمر إذا فيه سنة يستمسك بالسنة، لا يدخل في الحديث ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما، هنا عبادة وسنة. يقول: ما حكم أن يقوم الرجل عسر بالذبح؟ يجوز الذبح باليد اليمنى واليد اليسرى، ما حكم قيام المرأة بذبح الأضحية وما شابه؟ المرأة المسلمة في الذبح كالرجل المسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. وأمر أبا موسى بناته أن يضحين بأيديهن. يقول: أحيانا نحضر صلاة الجنازة وتكون لعدة أشخاص، هل نحث التراب على كل واحد؟ نعم، حث التراب على كل قبر، يحث بيديه ثلاثا على كل قبر. يقول: هل نذهب لكل قبر وندعو له بالثبات أم يكفي لواحد منه وندعو بصيغة الجمع؟ يكفي في الدعاء، يكفي، لأن الدعاء يختلف عن رمي الرمل، هذا لا يقوم مقام هذا. أما الدعاء ممكن أن تعمم الدعاء وتسأل التثبيت والاستغفار لهم وإن كانوا كثر، نسأل الله يغفر لنا ولجميع موتى المسلمين. وقفنا على الباب 75، وقد انتهينا من باب الحلم والأناة والرفق. قال: باب العفو والإعراض عن الجهل. هذا في الحقيقة صورة من صور الحلم والرفق، العفو والإعراض عن الجاهلين، هو يندرج تحت العفو، تحت الحلم والرفق. والعفو، باب العفو، هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال العراقي في طرح التثريب، قال: وفيه استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين. فيه استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة. قال: وفي التنزيل: وأعرض عن الجاهلين. وقال الشافعي رحمه الله: الكيس العاقل هو الفطن المتغافل، الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. ومن كلام بعضهم: عظموا مقاديركم بالتغافل. عظموا يعني الإنسان لا يكون ولوغا في كل ساقطة ولاقطة، ولذلك جاء في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. قال: ومن كلام بعضهم: عظموا مقاديركم بالتغافل. قال: وهذا الكلام مما كان والدي رحمه الله يؤدبني به في مبدأ شبابي حين يرى غضبي من كلمات ترد علي. يقول العراقي: عظموا مقاديركم بالتغافل. يقول: هذه الكلمات مما كان والدي رحمه الله يؤدبني به في مبدأ شبابي حين يرى غضبي من كلمات ترد علي. فليس كل قيل يرد عليه، وليس كل شخص يرد عليه. وقد تقدم معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته 3 منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرض بها فأرض الله واسعة. ثم استدل الإمام على هذا الباب العظيم بآيات عظيمات. قال: قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية قال ابن سعدي جامعة لحسن الخلق مع الناس. هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. قال: فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر الوالدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرم، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، لأنك تتعامل مع الله عز وجل وأخلاقك تنبئ عن معدنك. فلا تقابل السفيه بسفهه، إنما خذ العفو ما تيسر من أخلاق الناس، ولا تطالبهم وتكلفهم شططا، وأمر بالعرف بالقول الحسن والمعروف وما يوصل خير للناس، وأعرض عن الجاهلين، فإن سفه عليك أحد فأعرض عنه ولا تقابله بجهله. قال: وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. قال الطبري: فاصفح الصفح الجميل يقول: فأعرض عنهم إعراضا جميلا، واعف عنهم عفوا حسنا. فأعرض عنهم إعراضا جميلا، واعف عنهم عفوا حسنا. وقال السعدي رحمه الله: فاصفح الصفح الجميل هو الصفح الذي لا أذية فيه، هو الصفح الذي لا أذية فيه، بل يقابل إساءة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب، فإن كل ما هو آت فهو قريب. وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرته هنا، وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل، أي الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية، دون الصفح الذي ليس بجميل وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة، كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة. وهذا هو المعنى. فالصفح الجميل أن لا يكون فيه تقريع ولا تأنيب ولا توقيف ولا معاتبة. وقيل أيضا هو رضا بلا عتاب. هذه الآية كثير من المفسرين يقول إنها منسوخة لأنها مكية، وقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصفح الجميل عن المشركين، ونسختها آية القتال كما قرره غير واحد من العلماء، وذكره ابن كثير في التفسير ورجحه، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فالصفح الجميل دل عليه خلق النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته وسيرة صحابته وسنته القولية. وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية فيها الأمر بالعفو وفيها الأمر بالصفح، وأن ذلك سبب لمغفرة الذنوب. وليعفوا وليصفحوا، قال ابن كثير، عما تقدم منهم من الإساءة والأذى. قال وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حين حلف ألا ينفع مصطح ابن أثاثة أو أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال. فلما يعني هذه القصة في قصة الإفك، لما حصل من مصطح ما حصل من خوض وإساءة لعائشة، فأمره الله بالعفو والصفح ووعده بالمغفرة. وكان مصطح ذا قرابة ابن خالة الصديق، وكان فقيرا لا مال له إلا ما ينفق عليه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما وقع منه ما وقع وظهرت منه الإساءة وخاض في الإفك، حلف الصديق أن لا ينفق عليه. فلما نزلت هذه الآية وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال الصديق بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وزاده، وقال والله لا أنزعها منه أبدا. وقال ابن سعدي ويحثه على العفو والصفح ويعيده بمغفرة الله إن غفر له، فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى النفقة. قال وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أي الذي بينك وبينه عداوة. فإذا كان الشخص أمر بالعفو والصفح لمن أساء إليه فمن أحسن، ومن لم يجد منه إلا خيرا وزل زلة لا شك أنه من باب أولى. وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه الآية فيها الحث على العفو عن الناس، وأن هذا من صفات المتقين ومن صفات المحسنين الذين يحبهم الله تعالى. قال الطبري في التفسير يعني والصافحين عن الناس عقوبة ذنوبهم إليهم وهم على الانتقام منهم قادرون فتاركوها لهم. وأما قوله والله يحب المحسنين فإنه يعني فإن الله يحب من عمل بهذه الأمور التي وصف أنه أعد للعاملين بها الجنة التي عرضها السماوات والأرض، والعاملون بها هم المحسنون وإحسانهم هو عملهم بها. وقال السعدي: والعافين عن الناس يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل، والعفو أبلغ من الكظم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى عن الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسان إليهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال: والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر على أذية الناس وغفر لهم ما قابلوه بالإساءة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ولمن صبر على إساءة إليه وغفر المسيء إليه جرمه إليه فلم ينتصر منه، وهو على الانتصار منه قادر ابتغاء وجه الله وجزيل ثوابه، إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول: إن صبره ذلك وغفرانه ذنب المسيء إليه لمن عزم الأمور التي ندب إليها عباده وعزم عليهم العمل به. وقال ابن كثير: ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص قال نادبا إلى العفو والصفح: ولمن صبر وغفر، أي صبر على الأذى وستر السيئة، إن ذلك لمن عزم الأمور. قال سعيد بن جبير: يعني لمن حق الأمور التي أمر الله بها، أي لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل. وقال ابن صعدي: ولمن صبر على ما يناله من أذية الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة. قال: فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى والصف عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على ما يسره الله عليه وجاهد نفسه على الانتصاف به واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. قال: الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل الغليظ. هذا الحديث العظيم فيه عفو النبي عليه الصلاة والسلام وإعراضه عن الجاهلين وصفحه عن المسيئين وبيان ما كان يلاقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلاء في سبيل دعوته. فعن عائشة رضي الله عنها قال أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ يوم أحد معلوم عند الصحابة أنه كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شوال، حيث اجتمعت قريش فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليغزوه في المدينة، فخرج إليهم في نحو 1000 مقاتل، إلا أنه انخذل منه ثلث الجيش لأنهم كانوا منافقين وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناك، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 700 نفر ورتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل على ثغر المسلمين الجبل 50 رجلا راميا يحمون ظهور المسلمين، وجعل عليهم عبد الله بن جبير، فوقع ما وقع كما هو معلوم في السيرة، فسماه الله مصيبة: أولما أصابتكم مصيبة كسرت فيه رباعية النبي عليه الصلاة والسلام وشج رأسه وسال الدم على وجهه وأشيع في الناس أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقتل من سادات أصحابه 70 رجلا على رأسهم عمه وأحب الناس إليه أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، وحصل من البلاء ما حصل. فسألته عائشة رضي الله عنها: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: نعم. وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا قريشا في مكة ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف، وهي مدينة معروفة شرقي مكة، بينها وبين مكة ليلتين، ومعه خادمه زيد بن حارثة، ومكث بها 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافها إلا أتاه في منزله وكلمه وطلب نصرته ودعاه إلى التوحيد، فلم يجبه منهم أحد، بل خافوه على أحداثهم وصغارهم وأغروا به سفهاءهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة وقد اصطفوا له صفين، حتى إنهم أدموا قدميه. وزيد كان يقيه بنفسه رضي الله عنه، حتى ألجأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ظل كرمة عنبة في حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة، فرجع عنه من كان يتبعه من السفهاء، فلما رأى ابن ربيعة ما صنع به عليه الصلاة والسلام رثي لحاله، وقال لغلام لهما يقال له عداس وكان نصرانيا: خذ قطفا من عنب وضعه في طبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل يأكل. ففعل عداس ذلك وأقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الإناء قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة، يعني بسم الله ما يقوله أهل هذه البلدة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت وما دينك؟ فقال عداس: أنا نصراني وأنا رجل من أهل نينوى فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ والله لقد خرجت من نينوى وما فيها عشرة يعرفون متى، من أين عرفت أنت متى وأنت أمي وفي أمة أمية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رجع إلى أصحابه قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه ورجليه؟ فقال: يا سيدي، ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجع إلى مكة. قال لما ردت دعوته وأوذي: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، أي على الجهة المواجهة لي، لا يدري أين يتجه من شدة الغم والهم. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قال النووي: أي لم أفطن لنفسي وأتنبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه. قال القاضي: قرن الثعالب هو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، شو يسمى الآن؟ السيل، وهو على مرحلتين من مكة، وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. قال القرطبي: ويوم العقبة هو اليوم الذي لقي فيه ابن عبد ياليل ابن عبد كلال في آخرين فكذبوه وسبوه واستهزؤوا به فرجع عنه. قال: فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال النووي في شرح مسلم: الأخشبين قال هما بفتح الهمزة والهاء والخاء، هما بفتح الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين، وهما جبل مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. وقال ابن حجر: وسمي بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما، والمراد بإطباقهما أن يلتقيا على من بمكة، أن يلتقيا على من بمكة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. قال ابن حجر في هذا الحديث بيان شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على قومه ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، وقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال القرطبي في المفهم: وإذا تأملت هذا الحديث انكشف لك من حاله معنى قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني هؤلاء نصبوا له العداء وكذبوه وآذوه ويئس من إسلامهم، ولكن رحمهم وطمع في ذريتهم هذه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ففي هذا الحديث العظيم بيان ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من أذى في دعوته، وأن ذلك كان أشد مما حصل له في أحد، ولكنه صبر وعفى وصفع المسيئين والجاهلين. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى في سبيل دعوة الناس، ولا ينتقم لنفسه. وفيه أيضا من الفوائد استغلال القوة والوجاهة لنصرة الدين، فالرسول عليه الصلاة والسلام عرض نفسه على وجهاء الطائف وطلب نصرتهم، وفيه عظم التوحيد والدعوة إلى التوحيد، حيث جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أصابه وما أصاب أصحابه يوم أحد أهون من رد دعوته، فرجى توحيد من في الأصلاب بعد أن يئس من الأهباء. فرد التوحيد أعظم من إزهاق الأنفس والإصابة في الأبدان وقتل الأصحاب، فأشد ما يكون على الإنسان أن ترد دعوته التي هي دعوة الحق. قال وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن تنتهك شيء من محارم الله تعالى، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. هذا الحديث فيه صفح النبي عليه الصلاة والسلام وترك الانتقام لنفسه، وفيه أن الغضب لله لا ينافي الرفق والحلم والصفح والعفو، فليس هذا من هذا، لأنه لا يقر أحد على ما يغضب الله عز وجل. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه. وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. قال وقولها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، فيه أن ضرب الزوج والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. وقال القاضي في الإكمال: وقولها ما ضرب شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، فيه دليل على جواز ضرب النساء والخدم للأدب، إذ لو لم يكن مباحا لم يتحرج بالتنزه عنه. وفيه حجة على أن التنزه عنه أفضل بأهل المرؤات والفضل، فالأفضل مع الخطأ العفو والصفح لا الانتقام والضرب، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال وقولها: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الحلم والصبر، وما كان عليه عليه السلام من القيام بالحق والصلابة فيه، وهذا هو الخلق الحسن المحمود. يعني أن لا ينتقم لنفسه ويعفو ويصفح ويقوم بحق الله أتم قيام، هذا هو الخلق المحمود الحسن. قال وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. في رواية لمسلم: ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي بقوة، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، قالوا في حديث همام، فجاذبه حتى انشق البرد فجاذبه حتى انشق البرد وهو غليظ الحاشية، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسلم أو كافر؟ ها؟ مسلم. فيه عظم حلم النبي عليه الصلاة والسلام وصفحه وعفوه عن الجاهلين. يعني يفعل به هذا الفعل بماذا قابله؟ بالغضب أم الضحك؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل فقط اكتفى بذلك؟ بل أحسن إليه وأعطاه العطاء. أي حلم أعظم من هذا؟ قال القرطبي: وهذا الحديث يدل على ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم وأنه رؤوف رحيم، فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعرابي لا يصبر عليه ولا يحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله صلى الله عليه وسلم. ثم ضحكه صلى الله عليه وسلم عند هذه الجبذة الشديدة التي شق البرد لها وتأثر عنقه بسببها حتى انفلت عن وجهته ورجع إلى نحر الأعرابي، دليل على أن الذي تم له من مقام الصبر والحلم ما تم لأحد. وهذا نظير صبره وحلمه يوم أحد، حيث كسرت رباعيته وشج في وجهه وصرع على جنبه وهو في هذا الحال يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة. وقال النووي رحمه الله: فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم ودفع السيئة بالحسنة وإعطاء من يتألف قلبه والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة. وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه الجميل. قال: وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها، يعني سأل الحاجة وليسأل الناس ما يأتي يخاصمهم ويضربهم، هذا عجيب، إنما يسأل بتلطف وإبداء حاجة لا أن يسيء ثم يطلب حاجته، هذا عجب. وقال ابن حجر: وفي هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. هذا الحديث فيه غلظ الأعراب وجفاؤهم لبعدهم عن العلم والدين، وفيه استحباب تطيب قلب المخطئ، وفيه أن على الداعي أن يوسع صدره على الناس ويلين لهم جانبه ويقابل جهلهم بحلمه وصفحه. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. هذا الحديث فيه حلم الأنبياء على أقوامهم وصفحهم وشفقتهم وعدم الانتقام لأنفسهم، وفيه التأسي بالأنبياء والصالحين في الصبر وتحمل الأذى والصفح عن المعتدين. قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، أي صف قال النووي: فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال: وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد، لأن القرطبي ذكر أن هذا المحكي عنه، المحكى عنه هو المحكي، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، رده ابن حجر وغيره، لأن هذا من بني إسرائيل ممن مضى من أنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا عدم استعجال العذاب المخالفين وأعداء الدعوة، يعني هؤلاء أذوا ثم يقول اللهم انتقم منهم، أما اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يدعو لهم، ففيه عدم استعجال العذاب بالمخالفين وأعداء الدعوة. وفيه أن من أخلاق الأنبياء مقابلة الجهل بالغفران والمسامحة. وفيه أن الفساد والشر حجتهم التهديد والتعذيب، يعني هذا النبي قومه يضربونه ويدمونه ويمسح الدم عن وجهه، فالفساد والشر حجتهم التهديد والتعذيب، كما قال فرعون لما جاءه موسى بالحجج البينات: لأجعلنك من المسجونين، وقال لمن اتبعه: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وقال قوم نوح له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وفيه قوة صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا ضربه قومه فأدموه ويمسح الدم عن وجهه، والإنسان لو ضرب على شيء من الدنيا لاستشاط غضبا، وهذا يدعو إلى الله ولا يتخذ على دعوتي أجرا، ومع هذا يضربونه ويقول وهو يمسح الدم عن وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يرحمهم ويخاف عليهم عذاب الله من شدة مع شدة أذيتهم. وفيه التسلية بحال من مضى من الأنبياء والصالحين، وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه الأذى تسلى بمن قبله، وقال رحم الله موسى: قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. قال ابن حجر: السرعة بضم الصاد المهملة وفتح الراء الذي يصرع الناس كثيرا بقوته، والهاء للمبالغة في الصفة، والسرعة بتسكين الراء بالعكس هو من يصرعه غيره كثيرا. السرعة الذي يصرع الناس كثيرا، والسرعة هو الذي يغلبه الناس كثيرا. هذا الحديث قال النووي رحمه الله: وفيه كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. قال: فيه كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. وقال ابن بطال: والسرعة الذي يسرع الناس ويكثر منه ذلك، فأراد عليه السلام أن الذي يقوى على ملك نفسه عند الغضب ويردها عنه هو القوي الشديد، والنهاية في الشدة لغلبة هواه المردي الذي زينه له الشيطان المغوي، فدل هذا أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للذي يملك نفسه عند الغضب من القوة والشدة ما ليس للذي يغلب الناس ويصرعهم، فأشد الناس هو الذي يحلم عند الغضب ولا ينتقم لنفسه، إنما يعفو ويصفح. والحديث روايات أخرى، فعند مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. فقال: ليس بذاك أو ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ومر بقوم يصطرعون فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا فلان الصريع أو الصريع، ما يصارع أحدا إلا صرعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصرعة كل الصرعة، الصرعة كل الصرعة، الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. فهذا مدح عظيم لمن يملك نفسه عند الغضب ويحلم ويعفو ويعرض عن الجاهلين. والمصارعة معروفة، ما حكمها؟ مباح، هي من الرياضة المباحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صارع ركانة بن يزيد وكان لا يصرع، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليس الشديد حقيقة، ولكن الشديد الذي يصرع غضبه. فهذا مدح عظيم لمن يملك نفسه عند الغضب ويحلم ويعفو ويعرض عن الجاهلين. فإذا أراد الإنسان الشدة الحقيقية فليجاهد نفسه على كظم غضبه واحتمال الأذى والعفو والصف والإعراض عن الجاهلين. هذه سنة خير المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نقف إلى هنا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، واللقاء إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم، والأسئلة إن شاء الله الدرس القادم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.